بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين. قال مصنف رضوان الله عليه: المسألة 27، إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها، جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل إهرام الإمام للصلاة. ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة، استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام الثالثة وإن لم يدخل في ركوعها. ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها، جاز له القاطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين. بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها، فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن. هذه المسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها والخلافات بين فقهائنا، خصوصا بالنسبة إلى الجزئيات في هذه المسألة. والسيد رضوان الله عليه طرح في هذه المسألة 3 فروع. الفرع الأول: إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة، إذا أراد يكمل نافلته لا يدرك الجماعة. ولو كان بفوت الركعة الأولى منها، جاز له قطعها، يعني قطع النافلة، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام. في هذا المقطع، في هذا الفرع من فروع هذه المسألة، هناك تعليقتين أو موردين من التعليق. الأولى: الشيخ الحائري رضوان الله عليه، الشيخ عبد الكريم، قال: الحكم بالاستحباب مشكل عندما يقول بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة. يقول الاستحباب مشكل، يناقش في الاستحباب. كذلك عندما يقول ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، هناك السيد الحكيم رضوان الله عليه يقول بل حين الشروع في الإقامة، يقول منذ بدء الإمام بالإقامة هو عليه أن لا يبدأ بشيء، ويستحب عليه أن يترك النافلة لوجود صلاة الجماعة، يعني أن يقطع النافلة لو ولو قبل إحرام الإمام للصلاة. هو قال هكذا السيد الحكيم، قال بل حين الشروع في الإقامة، إنما بدأ الإمام بالإقامة بعد ذلك يقطع ويتجهز لصلاة الجماعة. هذا في الفرق الثاني. قال ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا. الفرق الأول: إذا كان مشتغلا بالنافلة. الفرق الثاني: مشتغلا بالفريضة ولكن منفردا، وخاف من إتمامها فوت الجماعة، جماعة استحب له العدول بها إلى النافلة، أن ينوي يعدل بنيته هذه الفريضة التي يقوم بها، ينوي نافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول. ما محل العدول؟ بأن دخل في ركوع الثالثة، يعني هو الآن لم يدخل في الركوع الثالثة، إذا دخل في الثالثة بعد لا مكان للعدول، لأن النافلة غير صحيح. ولكن قبل العدول، قبل الركوع يجوز، بل الأحوط عدم العدول إلى قام للثالثة، يعني بمجرد ما قام للثالثة لم يعدل إلى النافلة. قبل القيام لا بأس بأن يعدل إلى النافلة ويسلم. وإن لم يدخل في ركوعها. هذا الفرق الثالث. هذا الفرق الثاني، هناك عندما يقول السيد رضوان الله عليه بل الأحوط عدم الأدول إذا قام للثالثة، هنا يقول الشيخ الجواهر رضوان الله عليه وإن كان الأقوى جوازه، وقال أحوط عدم الأدول ويقول الأقوى جواز العدول. الفرق الثالث الذي ذكره السيد في هذه المسألة، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة، إذا هو في صلاة الفريضة منفردا وقامت الجماعة يعدل إلى النافلة ثم يكمل ركعتين ويلحق بالجماعة. هذا الفرق يقول ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة، كذلك إذا أراد أن يكمل هذا الصلاة بعنوان النافلة في ركعتين كذلك لا يدرك الجماعة، يخاف فوت الجماعة. ولو الركعة الأولى منها جاز له القاطع بعد الأدول إن النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين. هنا السيد رضوان الله عليه في بادي الأمر قال ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة، ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، ثم بعدما أفتى بالجواز احتاط بعدم القطع وأن يكمل ركعتين ثم يلحق ولو أنه فات عنه ركعة أو ركعتين، لا يقطع النافلة يكمل النافلة. هذا احتياط، احتياط بعد الفتوى، احتياط استحبابي. في هذا الفعل كذلك هناك تعليقة للمرحوم الشيخ الحائري كذلك، عندما يقول ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة، هنا تعليقة للشيخ الجواهري الأحوط عدم الأدول لو خاف من إتمامها ركعتين فوت أصل الجماعة، يعني لا يعدل إلى النافلة. نعم هذا كلام الشيخ نعم هذا للشيخ الحائري رضوان الله عليه. وكذلك هناك تعليقة للجواهر رضوان الله عليه، جواز القطع بدون العدول إلى النافلة لا يخلو عن قوة، يعني أن يقطع من دون أن يعدل إلى النافلة. نذكر السر في ذلك، ما ولماذا لا يعدل ويقطع صلاة الفريضة، وجهه ما إن شاء الله في المستقبل نذكر لكم. فقال السيد حكيم رضوان أو بدونه، يعني أو بدون العدول يقطع الصلاة الفريضة المنفردة فيأتي بصلاة الجماعة. السيد خوي رضوان الله يعني كان يقول جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل، يعني أن ينوي النافلة ثم يقطعها وهو من أول أم أراد أن يقطع، هذا مشكل لأن ليس نافلة، أنا أصلي صلاة الفريضة ثم أريد أن أنتقل إلى النافلة وأقطعها، يعني أريد أن لا أصلي النافلة لأن النافلة ركعتين لا أقل، فهو لا ينوي في الواقع قطع النافلة، لا ينوي النافلة حتى بعد ذلك يقطعها. هذا كمن يأتي إلى مكان يريد أنا أريد أن أبقى أسبوع ولكن أنوي 10 أيام لأكمل صلاتي، وواقعا لا يريد 10 أيام، يقول أنوي ويقول أنا لا أبقى هنا إلا أسبوع ولكن أنوي 10 أيام، هذا في الواقع ناوي أسبوع. باللفظ يقول هكذا الإنسان الذي ينتقل النافلة وهو يريد أن يقطعها من أول الأم لا يريد النافلة لأن النافلة ركعتين لا أقل، يعني ركعتين على كل حال. بعد ذلك السيد الحكيم يقول أو بدونه، يدين بدونه. الشيخ الجواهر يقول جواز القطع بدون الأدول إلى النافلة لا يخلو القوة، لا حاجة إلى الأدول إلى النافلة. والسيد الخوي جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل، يعني بعد الأدول مشكل، أول نوى أنه يقطع. نعم في هذا الفعل كذلك هناك عندما يقول وإن كان الأحوط عدم قطعها، أن الشيخ أضياء رضوان الله عليه يقول لا وجه لهذا الاحتياط لعدم احتمال حرمة القطع النافلة بمقتضى القواعد والكلمات. هناك بحث مضى سابقا، هل يجوز قطع الصلاة الفريضة أو لا؟ جل الفقهاء يقول لا يجوز، هل يجوز قطع النافلة أو لا؟ بعض الفقهاء يقول لا يجوز قطع النافلة، ونحن قلنا قطع النافلة لا إشكال فيها إلا إذا كان من باب الاستهانة بالصلاة، يصلي من دون عذر من دون شيء في أثناء الصلاة يقطع الصلاة. وبعض الفقهاء ما أجازوا قطع النافلة إلا في موارد خاصة، ولذلك أنه ولكن شيخ أضياء يقول لا وجه لهذا الاحتياط، يعني أن يعود إلى النافلة ثم يقطعه. لماذا؟ لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد، يعني إكمال ركعتين، الاحتياط إكمال ركعتين، ولو فات عنه ركعة وركعتين من الفريضة في الجماعة هذا الاحتياط هو يقول لا مورد له. والكلام نعم لو كان امتياز الفريضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف في حقهما كان للإشكال في العدول مع الجزم بالإبطال مجال، بل لا يصح إلا مع البناء على الإتمام، لكنه بمعزل عن التحقيق. هو يذكر هناك رأي يقول أن الفريضة والنافلة شيء واحد، إنما يمتاز بقصد النافلة وقصد الفريضة، ولكن حقيقة الصلاة حقيقة واحدة لا فرق بين النافلة والفريضة. يقول إن قلنا بهذا الكلام أو لو قلنا بهذا الكلام بهذا الرأي نعم عند ذلك في الإشكال في العدول مع الجزم بالإبطال مجال، بل لا يصح إلا البناء على الإتمام، يعني من عدل إلى النافلة لا معنى من أول الأمر يريد أن يقطع النافلة، وبل لابد أن ينوي نافلة واقعا ويكمل النافلة ركعتين. ثم يقول ولكنه بمعزل عن التحقيق، هذا القول ليس قولا محققا عندنا، يعني عنده رضوان الله عليه، ولذلك هذا الاحتياط على كل حال رأيه في غير مورده. في الفرع الأخير من هذه المسألة يقول رضوان الله عليه بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة، يعني إن مشتغل بالفريضة ويعرف إذا عدل إلى النافلة لا يدرك ركعة الأولى فلا يجوز له العدول إلى النافلة، يكمل صلاته فريضة وبعد الانتهاء الصلاة يصلي مرة ثانية مع الجماعة إذا كان جماعة موجودة. ولذلك قال بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن، أراد فضيلة الجماعة والجماعة موجودة كما إذا كان في الصلاة الأولى والإمام له صلاة ثانية وأمكن. هذا كذلك هنا تعليقة للمرحوم شيخ الحائل كذلك يقول لا يترك هذا الاحتياط، يعني عدم قطع الصلاة عدم العدول إلى النافلة لا يترك هذا الاحتياط، كما أن الأحوط بعد إتمام ركعتين عدم ترك الاشتغال بالجماعة، يعني لا يترك هذا الاحتياط، كما أن الأحوط بعد إتمامها ركعتين عدم ترك الاشتغال بالجماعة، يعني إن من نوى عدل إلى النافلة ليلحق بالجماعة إذا عدل إلى النافلة وأكمل النافلة الاحتياط واقعا يدخل في الجماعة لا يترك، يعني بما أنه ارتكب شيئا في نفسه لم يكن جائزا إلا لمن أراد أن يدرك الجماعة، فإذا هو أتى بهذا الشيء ولم يأتي ما جاء به هذا كذلك خلاف، فعليه الاحتياط والاحتياط عن الاحتياط الوجوبي أنه لا يترك الدخول في الجماعة، لا أن يعدل إلى النافلة يكملها ثم لا يدخل إلى الجماعة، فلماذا عدده؟ هذا كلام الشيخ الحائري رضوان الله عليه كذلك في هذه المسألة.
هذا هو شرط متأخر؟
نعم أحسنتم، هذا من قبيل لا هذا من شرط من قبيل شرط المتأخر، يعني بما أنه اشترط على نفسه أن يدخل في الجماعة ولذلك جوز له تجوز لنفسه الدخول في النافلة، لو لم يكن هذا القصد لما جاز له العدول إلى النافلة، ولذلك يقول بما أنه خرج إلى النافلة للدخول إلى الجماعة فيجب عليه، يكون من باب من قبيل الشرط المتأخر. نعم، ولكن طبعا هذا كلامه رضوان الله عليه. نعم، وكذلك الشيخ الهائل يقول لا يترك، يعني هذا الاحتياط الذي قال أنه يدخل في الجماعة، وسيد البيغاني يقول لا يترك، وكذا ما لم يطمئن بدرك الجماعة ما إتمام النافلة. ليس فقط إذا علم أنه لم يدرك، حتى إذا لا يطمئن بدرك الجماعة ما إتمام النافلة، الاحتياط إكمال الصلاة منفردا. وسيد خوي كذلك يقول بل هو الأظهر، والجواهر جواز قطعها حينئذ لا يخلو عن قوة، عندما يطمئن أو يحتمل أنه إذا أكمل النافلة ركعتين لا تصل إلى الجماعة، لا يقطع صلاة الجماعة إلى النافلة. هذا بالنسبة إلى هذه الفروع والحواشي التي أو تعليقات. فندخل إلى الأدلة، ما الدليل على كل فرع من هذه الفروع التي ذكره السيد رضوان الله عليه؟ أما الفرع الأول، كان إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، فأفطى بقطع النافلة للدخول في الجماعة، بل استحب ذلك، ليس فقط جاز بل يستحب ذلك، ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، قبل أن يكبر الإمام تكبير صلاة الجماعة ويدري إذا أكمل الجماعة نافلته لا يصل إلى الإمام، فعلى ذلك يجوز له أن يقطع ولو قبل دخول الإمام في الجماعة. هناك استدل بأدلة، منها المرحوم صاحب جواهر رضوان الله عليه ذكر بأدلة، أولا ذكر الأقوال في هذه المسألة، أشار إلى الأقوال، قال إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف كما في الخلاف. طبعا هذا بدء الكلام للمحقق رضوان الله عليه، ثم هذا الكلام واستأنف كما في الخلاف، هذا للجواهر، كما في الخلاف والنافي والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمع وغيرها. يذكر هناك آراء في هذا الأمر من فقهاء، ظاهرها ما قاله صاحب المحقق رضوان الله عليه. ثم يقول نعم، هل هو إن خشي الفوات وإلا أتم ركعتين استهبابا كما قيده به غير واحد من الأصحاب، بل نسبه في الرياض إلى الأكثر، أو أنه يستحب مطلقا، يعني قطع الصلاة في الدخول في الجامعة، هذا إذا السلام عليكم ورحمة الله، هذا إذا كان لا يستطيع، يعني كما قال مشتغلا بالنفع أغيمة الجماعة خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت ركعة قطعها، هذا القطع يجوز مطلقا أو يجوز لمن خاف عدم الإدراك، لأن بعض الفقهاء يقولنا بعدما دخل في النافلة يجوز أن يترك ويدخل مباشرة في الجماعة. نعم، أو أنه يستحب مطلقا، وإن لم يخشى الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما. الشهيدين وغيرهما قالوا إذا كان المصلي مشتغلا بالنافلة فأقيمت الصلاة جماعة يجوز له قطع النافلة. نعم، غير واحد من بل نسبه في الرياض إلى الأكثر، أو أنه مستحب مطلقا وإن لم يخشى الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما. الظاهر الأول، يعني إذا خاف يجوز ذلك، ولكن إذا لم يخف يكمل النافلة ثم يدخل في الجماعة. الظاهر الأول، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا، قليلا جدا، بقي شيء قليل من النافلة، ويقطع بما إذا أكمل النافلة يأتي إلى الصلاة في أوائلها، لذلك الاحتياط أشد أن لا يقطع النافلة، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين وعدم إبطال العمل، بل لا ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى، يعني بناء على القول بأن قطع النافلة لا يجوز من دون عذر أن لا يفعل ذلك، و بما أنه قدر المتيقن في النص والفتوى أنه يحمل النافلة بس ثم يدخل في الجماعة لا قطع النافلة. أنا كلها ثم ذكر أدلة نشير إلى تلك الأدلة. أولا أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة، بما أن الجماعة قطعا أهم عند الشارع من النافلة فيجوز الخروج من النافلة والدخول في الفريضة، يترك النافلة لأجل الفريضة التي هي أهم في نظر الشارع. الدليل الثاني ومن الأمر بالنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها فيكون النافلة أولى بذلك. يقول رضوان الله عليه هناك عندنا أدلة كما يأتي في فرع الثاني، أدلة أنه يجوز الانتقال من الفريضة إلى النافلة وقطعها، فكيف من كان مشتغلا بالنافلة بالأولى يجوز قطع النافلة، لأن خروج من الفريضة إلى النافلة وهذا يعني قطع الفريضة ودخل إلى النافلة، فقطع النافلة أولى بدخول الفريضة يعني الجماعة. هذا الدليل الثاني. ومن الأمر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها فيكون النافلة أولى بذلك. الوجه الثالث الذي ذكر رواية الرضي فقه الرضا، فقه الرضا يعني حديث مفصل تفصيل كثير، ولذلك أنه واقع للإمام الرضا أولى لا يطمئن بأنه للإمام الرضا لعله للجد الصدوق رضوان الله عليه. جاء في فقه الرضا على كل حال وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ثم صلم الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخت إلى الصف وصل معه، يعني أخت إلى الصف في خطوة وصل صلاتك صلاة النافلة التي كنت متشغلا ولكن معهم حتى يزعم معه أنك دخلت في صلاتهم، ولكن أخت إلى الصف وصل معه وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة فقم معه تشهد من قيام وتسلم من، وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام. كلامنا في القسم الأخير في الحديث، قال وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام، فهنا جاء أمر بقطع النافلة للدخول في الفريضة. فمن الأدلة هذا الدليل. ومن الأدلة التي ذكروها صحيحة عمر بن يزيد وهو عمدة الدليل في هذا الباب لأنها صحيحة ونص صحيح كذا محمد بن علي بن حسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت الفريضة، ما حد ذلك الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم الذي تصلي معه. هذه الحديث ذكره صدوق رضوان الله عليه بسند صحيح، كذلك ذكره الشيخ رضوان الله عليه بسند صحيح عن عمر بن يزيد، فعلى ذلك الصدوق والشيخ روى هذه الرواية بسند صحيح فسنده لا بأس به عفوا. إنما الكلام الدلالة كذلك من هذا الجملة التي يقول نعم سأل أبو عبد الله عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت الفريضة، ما حد الوقت، متى يكون وقت الفريضة؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، المقيم يعني الذي يقيم الله أكبر الله أكبر يبدأ بالإقامة، فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة، يعني هو سأل عن الوقت زمان يعني زمان النافلة، أن الإمام قال إذا أن أقيم إذا أخذ المقيم في الإقامة يقول الناس يختلفوا شروء صلاتهم، بعضهم يؤخرون شيئا بعضهم يقدمون شيئا، متى يكون الوقت الدقيق؟ أن الإمام جعل هنا ميزان الذي أنت تصلي وراءه، هو عندما أخذ الإقامة سواء كان إقامته في أول الوقت سواء كان شيئا مؤخرا من أول الوقت، فيجوز لك النافلة في هذا المورد. يقول إنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت الفريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم الذي تصلي معه. وطبعا وجه الاستدلال بهذه الصحيحة قوله عليه السلام أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت الفريضة، ثم بين أن وقت الفريضة إذا أخذ المقيم في الإقامة، إن بمجرد ما دخل في الإقامة لا ينبغي التتوع، وعدم لا ينبغي التتوع يعني يقتطع تتوع. فاستدلوا على هذه الأدلة على جواز قطع النافلة، وإن شاء الله غدا أو يوم السبت غدا تفسير، طبعا يوم السبت إن شاء الله معكم في دراسة هذه الأدلة التي ذكروها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.